هناك مشكلة لربما في كثير من هذه الحركات وحركات مماثلة سبقتها.
بلي بلي أحسنتم، أنا لست يعني أول من أندعى نعم إلى حركة تصحيحية.
نعم، لماذا نعود ونصحح؟ هل الحركات التي سبقت لم تصل إلى نتائجها؟ وما هو السبب الذي جعل تلك الحركات، يعني الكلام الذي تتحدثون به اليوم نحن لربما سمعناه قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة، قبل 40 سنة، قبل 50 سنة، وحتى قبل قرن سمعناه. لماذا لم تصل إلى نتائجها؟
واقعان الحركات التصحيحية أنا أتصور في الواقع السني وفي الواقع الشيعي ليست قليلة، ولكنه في عقيدتي هناك مجموعة من الموانع أنا بقدر ما يسمح له الوقت أشير إلى مانع أعتقده من أهم الموانع لأي حركة تصحيحية، وبيودي أن المشاهد الكريم يتابع معي البحث ليعرف أنه ما هو هذا المانع.
طبعا أشرتم نعم في قضية السلف و...
نعم نعم أريد أن أقف عند هذه النقطة. أنا أعتقد بأنه أهم مانع يقف أمام أي حركة تصحيحية وأي قراءة جديدة لأصول أي مدرسة من المدارس الفكرية والعقدية والثقافية أو التفسيرية وغيرها هي السلطة السلفي في تلك المدرسة، وهذه السلطة التي أحيطت بهالة كبيرة من القدسية، بل بهالة كبيرة من الخطوط الحمراء التي من يقترب إليها لابد ماذا؟ لابد أن يقصى، لابد أن يتهم، لابد أن يقال فيه كل شيء. هذه هي المشكلة الأصلية. فإذا استطعنا أن نتجاوز هذه المشكلة، يعني مشكلة سلطة السلف على عقولنا، نعم السلف له احترامه، له رأيه، له قيمته، ولكنه كما قلنا لا يستطيع أن يرسم لك خارطة الطريق إلى قيام الساعة، لا يمكن ذلك لأي عقل بشري.
كنا نتصور أن هذه القضية في مدرسة أهل البيت من خلال الاجتهاد محلولة،
ولكنه مع الأسف الشديد اتضع سأبين أنه لا ليست كذلك. مع الأسف الشديد أنه بدأت عملية الاجتهاد تتضيق عندنا قرن بعد قرن، دائرة الاجتهاد تتضيق. يعني إذا أردت أن أضرب بعض الأمثلة، أنتم عندما تأتون إلى زمان القرن الرابع والخامس، يعني إلى زمان الشيخ المفيد والشيخ الصدوق، تجد بأن الاجتهاد في المسائل العقدية والاختلاف العقدي على أوجه، والاختلاف بينهم يصل إلى 180 درجة، وكلاهما من مدرسة واحدة. وبالأمس
وكلهم من أسس هذه
المدرسة. أسس هذه، وكلاهما يريد أن يدافع عن المدرسة، ولكنه أعطى لنفسه ماذا؟ ولذا أنتم تجدون بالأمس نحن قرأنا أن الشيخ المفيد ماذا قال للشيخ الصدوق؟ كلمات حمل شأ جدا شديدة. أنا بودي أن المخرج إذا كان بإمكاني أن يخرج لنا هذه كلمات موسوعة الشيخ المفيد أعزائي المجلد العاشر في رسالة رد سهو النبي، بعد أن ينقل أعزائي، بعد أن ينقل كلام ماذا قال الشيخ الذي ذكرته أن الغلاة لو جاز كذا إلى آخره، ينقل كل كلمات ماذا الشيخ الصدوق، كل كلماته من أين؟ مما قرأناه بالأمس من لا يحضره الفقيه. يقول اعلم أن الذي حكيت عنه ما حكيت قد تكلف ما ليس من شأنه، فأبدى بذلك عن نقصه في العلم وعجزه، ولو وكان لم يوفق، وكان. السؤال، كلاهما من مدرسة واحدة، والاختلاف ليس في طهارة أهل الكتاب أو نجاسة أهل الكتاب، ليس في أن الشيء الكذائي طاهر أو نجس،
في
حلال
عقيدة الخاصة،
وإنما في أهم عقيدة وهي سهو النبي. ولكن تجدون هناك تعدد ماذا للاجتهاد، يعني أنه لا أن الشيخ المفيد رأيه مقدس للشيخ الصدوق، ولا أن رأي الشيخ الصدوق مقدس ماذا؟
بالنسبة للمفيد.
للشيخ المفيد. وإنما هذا رأي من إنسان قد يصيب وقد يخطئ، وذاك رأي من إنسان قد يصيب وقد يخطئ. ولكن مع الأسف الشديد أعزائي، بعد الشيخ الطوسي بدأت هذه مسألة القدسية تأخذ ماذا؟ أبعاد منحا خطيرا. أنا أشير إلى بعض الموارد. السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه، السيد محمد باقر الصادق، أستاذنا السيد أبو جعفر، عند كلمة يقول: هناك توقف نسبي لعملية الاجتهاد ولتقديم القراءة في مدرسة أهل البيت حدثت بعد زمان الشيخ الطوسي، حدثت حالة من الركود، من الجمود، من السكون، من الموت السريري، من الموت السريري، من الغياب عن ماذا؟ عن الاجتهاد وعن تأسيس رؤى جديدة كما قام بها من؟
أو نقد الفكر السابق.
أو لا لا، هو الشيخ الطوسي نقد من في سبقه، ولكنه بعده أحسن. هنا أعزائنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت في كتاب له المعالم الجديدة للأصول، اللي هي طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، في صفحة أعزائي، في صفحة أعزائي صفحة 82، التفتوا إلى العبارة، يقول: الوقوف النسبي للعلم، يعني للحركة العلمية في مدرسة أهل البيت، يحاول أن يحللها السيد الشهيد، يقول: لها عوامل متعددة، ومن أهم العوامل، التفتوا، بودي أن المشاهد يلتفت، يقول: ومن أهم العوامل التي أدت إلى وقوف العلم وسكونه وجموده وموته هو ماذا؟ وقد أسند جماعة من العلماء ذلك الركود الغريب إلى ما حظي به الشيخ الطوسي من تقدير عظيم في نفوس تلامذته، رفعه في أنظارهم عن مستوى النقد. يقول: أدى إلى ماذا؟
تابو أو قدسية تحول دون نقد.
أحسنت، خلص، توقف. توقف ماذا؟ توقفت الحركة العلمية في مدرسة أهل البيت. نعم كانوا يجتهدون، ولكن يجتهدون في إطار الشيخ الطوسي، لا يخرجون عن مباني الشيخ الطوسي، فقط يريدون أن يفهموا كلمات الشيخ الطوسي. هسه قد يختلفون معه في جزئية هنا أو هناك، ولكن الأطر التي وضعها الشيخ الطوسي يخرجون عنها أو لا يخرجون؟ لا يخرجون. يقول: وجعل من آرائه ونظرياته شيئا مقدسا لا يمكن أن ينال باعتراض أو يخضع لتمحيص. هذه الخطورة. طبعا هذه استمرت ماذا؟ تقريبا قرن كامل، قرن كامل استمرت. ولذا في هذه الفترة جملة من المحققين أشاروا إلى حقيقة في غاية الخطورة، منهم الشهيد الثاني، يقول أن هذه الفترة التي بقيت آراء الشيخ الطوسي مقدسة. أساسا نحن لا يوجد عندنا مجتهدين، كلهم كانوا من المقلدين للشيخ الطوسي. انظروا أعزائي في رسالة البداية في علم الدراية للشهيد الثاني أعزائي في صفحة 174، يقول: ولما عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية جاء من بعده من الفقهاء واتبعه منهم عليها الأكثر تقليدا له إلا من شذ منه. كل من جاء قالوا: الشيخ الطوسي قبل هذه الرواية، إذن نقبل ماذا؟ هذه الرواية.
قبل به.
الشيخ الطوسي رفض هذه الرواية، إذن نرفض هذه الرواية. الشيخ الطوسي أسس لهذه العقيدة، إذن هذه العقيدة لا تمس خط أحمر. الشيخ الطوسي رفض هذه العقيدة، وهكذا مولانا بدأت هذه القضية مجراها في كل العقل الشيعي. فبدل من أن يؤسس على ما قاله الشيخ الطوسي ونتقدم خطوة أو خطوات إلى الأمام، ماذا صرنا؟
جمدنا
على آراء الشيخ الطوسي، وصارت ماذا؟ وصارت جزءا من الموروث الديني، مع أنه كانت هي اجتهاد بشري،
من العقيدة الدينية،
جزء من العقيدة والموروث الديني في المدرسة، مع أنه في الواقع هي ماذا؟ اجتهاد بشري يصيب ويخطئ. ولذا أكو هناك عبارة قيمة وجدتها لأحد علمائنا المعروف بالحمصي ينقلها السيد بن طاووس: كشف المحجة لثمرة المهجة، تحقيق الشيخ محمد الحسون أعزائي. هناك في هذا الكتاب ينقل جملة أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، يقول: وذكر أن الحمصي، وهو من كبار علماء الإمامية، وذكر أن الحمصي حدثه أنه لم يبقى للإمامية مفت على التحقيق بعد الشيخ الطوسي، بل كلهم حاكم فقط يقول ما قاله المتقدمون، إلى أن انبرى لهم من؟ ابن إدريس الحلبي. ولذا كونوا على ثقة. أنا بودي أن الأعزة والمشاهد الكريم يراجع تاريخ ابن إدريس، يجد أن جزء من هذه الحملة اللي الآن تجدونها على هذه الحركة التصحيحية ابتلي بها من؟
ابن إدريس.
ابن إدريس لماذا؟ لأنك لماذا تريد أن تخرج عن سلطة السلف وعن أفكار السلف وعن اجتهادات السلف بنفس الاتهامات؟ هذا تضعيف للمذهب، هذا إسقاط حرمة المذهب، المذهب أصوله ثابتة لا يمكن لأحد أن يتلاعب بها، وكل نفس هذا. ولهذا هذا كتاب السرائر لابن إدريس الحلي، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي الجزء الأول أعزائي في موسوعته، هو يقول: قال محمد بن إدريس الحلي: وكأني بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه ويستبعده. مباشرة ينفر، لماذا؟ لأن الموروث الديني صار آراء من؟ آراء شيخ الطائفة شيخ الطوسي. ويقول: من قال هذا؟ مو من حق أن يقول. ومن سطره في كتابه؟ ومن أشار من أهل الفن الذين هم القدوة في هذا إليه؟ نفس هذا الكلام اللي الآن تسمعوه، هذه الآراء اللي دي يقولها السيد الحيدري، من قالها من علماء النجف؟ من قالها من علماء الإمامية؟ أساطين العلم لم يقولوا هذا، من أين جاء بها؟ نفس الكلمات أعزة. وهذا أين؟ في القرن السابع، ونحن الآن في القرن الخامس عشر. تجدون المنطق نفس المنطق، أن من يريد التجديد، من يريد التصحيح، من يريد النقد، حتى ننزل إلى أعلى
أساسا هي السنة في التصحيحين وفي
مخالفي التصحيح. جزاكم الله خيرا. يقول بأنه: ومن أشار من أهل الفن الذين هم القدوة في هذا إليه، وليس يجب إنكار شيء ولا إثباته إلا بحجة. ابن إدريس يقول: ما بالكم كيف تحكمون؟ نحن لا نثبت شيئا ولا نرفضه إلا ماذا؟
بحج.
إلا بحجة.
أبناء الدليل.
أحسنتم، أحنا أبناء الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أعزائي، أنا أعتقد أن واحدة من أهم الأسباب التي أدت إلى توقف، طبعا هذه الحركة ابن إدريس قام بها، ولكن مع الأسف الشديد أن الحركة التجديدية لابن إدريس كانت في الفقه،
في الفقه،
ولم تتجاوز
مساحتها ضيقة.
ضيقة جدا، ولم تتجاوز إلى ماذا؟ إلى العقائد،
إلى المعارف،
إلى التفاسير، إلى التفسير، إلى التاريخ، إلى القصص، إلى المعاجز أبدا. واستمرت هذه الحالة أعزائي إلى أن جئنا إلى زمن المدرسة الأخبارية، يعني القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، اللي هي الموسوعات الحديثية عندنا كلها تشكلت ماذا؟
في هذه الفترة.
في هذه الفترة. في هذه وأنا الفترة.
قلت لكم يعني قبل ليلتين، نعم، لربما هذه الفترة تحتاج إلى دراسة
مستقلة وحققه.
مستقلة.
وأرجو الله أن نقف عليه.
الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع
الفكري،
الاجتماعي،
الفكري. لا، الدولة العثمانية آثار هذا النزاع بين
العلاقات الدولية كلها
كيف أثرت على المنظومة العقدية والدينية عين في المدرسة في ماذا؟ في الحكم الصفوي، وفي الفكر الصفوي عموما الذي أشرت إليه.
وكانت نتاج هذه المرحلة.
أحسنتم، نتاج هذه المرحلة. انظروا أعزائي، في جملة أقولها، أن هذه الموسوعات اللي هي موسوعة البحار وموسوعة الوسائل وموسوعة مستدرك الوسائل، هذه كل هاي الموسوعات والكتب التفسيرية كلها تشكلت ضمن هذه العقلية وضمن هذه الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي حكمت هذه المرحلة. ولكن مع الأسف الشديد أن من جاءوا بعد هذه المرحلة من جاءوا بعد هذه المرحلة
من أصوليين
ومن تأثروا وبقت هذه المدرسة حاكمة إلى يومنا،
فأصبحوا أصوليين في الفقه
ولكنهم أخباريون حشويون أين؟ في باقي دوائر المعرفة الأخرى. تقول سيدنا إذن أين دور الشيخ الأنصاري؟ أين دور الشيخ العراقي، المحقق العراقي، المحقق النائيني، السيد الصادر، السيد الخوئي، السيد الحكيم،
هؤلاء صاحب الكفاية،
هؤلاء الأعلام الكبار، هؤلاء السيد الإمام، إلى الجواب كل جهود. طبعا السيد الإمام له مشروعه الآخر، الآن ما أريد أنا أضعه في هذه في خضم هذه المشاريع. تلك المشاريع التي هي في 200 سنة، 300 سنة الأخيرة، يعني 200 سنة الأخيرة من زمان الشيخ الأنصاري،
حتى السيد الشهيد الصدر تقريبا
له، نعم له بعض
له خصوصيات،
له خصوصيات، نعم. وأيضا لم يستطع أن يخرج ماذا من الإطار العام، له أيضا حديث مستقل، نعم. التفتوا لي أعزائي، هؤلاء كلهم حصروا الدائرة والنقد والتجديد أين؟ في علم أصول الفقه وفي الفقه، خلاص. ولذا أعزائي، واقعا أنا بودي أن الأعزة بينكم وبين الله أنصفوا أنفسكم، وإلا المسألة بالنسبة إلي واضحة. أعزائي، لماذا لا نجد في هذه الفترة 200 سنة تراث عقائدي قوي كما وجدناه في زمان الشيخ الطوسي، في زمان الشيخ المفيد، في زمان المحقق الطوسي، في زمان ماذا؟ في زمان العلامة الحلي، لأن تعلمون كشف المراد مكتوب، شرح تجريد الاعتقاد موجود، كشف المراد موجود، الشروح مالته موجودة. لماذا لا نجد كتبا أساسية في العقائد
كما كان
أحسن، كما كان عندنا كتب أساسية في علم أصول الفقه، كما عندنا كتب أساسية في علم الفقه، ولكن لن تجدوا كتبا أساسية تجديدية في علم العقائد، لن تجدوا كتبا أساسية تجديدية في التفسير، لن تجدوا كتبا أساسية كذا في الفلسفة، في العرفان، في الأخلاق.
في الحقيقة تحولت المعرفة الدينية إلى فقه وأصول،
إلى أحسنتم. وهذا الذي أقوله، أن العقل الشيعي ابتلي بالجمود. لا يقول لي سيدنا إذن أين ذهبت جهود هؤلاء الأعلام؟ أقول جهودهم كانت في دائرة ضيقة جدا، لا تمثل إلا 5 أو 10 من ماذا؟ من الموروث الديني.
قبلنا أن السلف أو سلطة السلف أو قدسية السلف تشكل أحد الموانع أمام
الإشياء، بل
أهم الموانع،
لأنه أنت الآن نعم. الآن انظروا، نحن هاي الحركة التي بدأناها، كل الإشكال الوارد علينا، نعم. أنه لماذا تقول أن الشيخ الطوسي كذا،
نعم.
لماذا تقول أن الشيخ المفيد كذا، لماذا تقول أن السيد الخوئي كذا؟
لكن نفي هذه السلطة كما هو الحال في الأنظمة السياسية،
نعم.
عندما تغيب السلطة ينتهي الأمر إلى فوضى. ألا ترى أننا لو نفينا هذه السلطة بشكل كامل نتحول إلى فوضى في الاجتهادات، فوضى في العقائد؟ يطلع إلينا اليوم كما هو الحال في بعض الحواضر.
نعم، سؤال جدا. أعزائي، هذه الحجة هي الحجة التي استند إليها كل من أغلق باب الاجتهاد على المذاهب وحصرها بالمذاهب الأربعة. أنتم الآن تجدون في الفقه السني يقولون بأنه المذاهب الأربعة هي المشروعة، وما خارج المذاهب الأربعة مشروعة وغير مشروعة.
غير مشروع.
لماذا غير مشروعة؟ قالوا لأنه إذا فتحنا باب الاجتهاد سوف نصاب بفوضى ماذا؟ بفوضى اجتهادية،
فوضى الفتوى.
فتوى. السؤال، أنا سؤالي المطروح هذا، أقول لماذا أنه سمح لهؤلاء المدارس الأربعة أن يفتح لهم باب الاجتهاد ضمن قواعد مرتبة ومضمونة ولكن يغلق علينا؟ كل ما أدى بهم إلى أن يجتهدوا، لماذا مع أننا توجد عندنا من أدوات المعرفة تفوقهم بمراتب؟ يعني الآن المعرفة الدينية وصلت عندنا في 15 أدواتها، إمكاناتها، نصوصها الروائية، نصوصها التحقيقية، عندي أكثر عند أبو حنيفة أو الشيخ الطوسي أكثر؟ أيهما؟
بالتأكيد
عندنا أكثر،
لأن تراكم.
ولذا نحن عندنا الآن لا يجوز تقليد الميت ابتداء. لماذا؟ يقولون لأن العلم في ماذا؟ في تقدم، في تطور، فلا يمكن أن ترجع إلى الفقيه قبل 1000 سنة، ولا بد أن تقلد الفقيه ماذا المعاصر لك.
لا ربما هذه القضية في المد.
نعم أجيب. أقول إذن المشكلة نفس المشكلة التي أدت إلى غلق باب الاجتهاد وتحجر الفكر السني، أنت تطالبني أن نغلق باب الاجتهاد ونحجر الفكر ماذا؟
لا أنا لا
جيد جدا. إذن لا بد أن يفتح باب الاجتهاد ولا تبقى سلطة السلف، ولكن ضمن أطر تضعها المؤسسة الدينية وتكون أسس مدروسة كلها صحيح.
وهل هذه الأطر غائبة عن مدرسة؟
لا بد نضعها، هذه دور المؤسسة الدينية. واحدة من أهم شو الآن، انظروا الآن، أضربوا مثال. أنتوا الآن هل يمكن لكل أحد أن يدعي أنه طبيب ويضع قطعة على باب مطبه ويعالج الناس؟ لماذا لا يستطيع؟
لأنه علم خاص ويجب أن يشهد له بهذا العلم.
وأكو هناك مؤسسات لأن يصعد ويشهد له. المؤسسة الدينية الحوزة العلمية إنما وجدت لهذا الغرض. المؤسسة الدينية وظيفتها الأصلية أن تضع الضوابط وأن تشهد للبعض، لا أن تتحول إلى مافيات، لا أن تتحول إلى ماذا؟ إلى سلطة تقمع كل من يخالفها من خلال ذلك الثالوث، ثالوث المال والإعلام. إذن واحدة من أهم وظائف المؤسسة الدينية ما هو؟ وهو أن توضع القواعد كما الآن في الجامعات، توضع الضوابط أنه من استطاع أن يقدم هذه الدراسة يصل إلى أن يكون أستاذا، من قدم كذا يكون دكتورا، يكون بروفيسورا، يكون إلى كذا. لا بد في حوزاتنا العلمية أيضا تكون كذلك.
وهو موجود الآن حاليا؟
بلي
موجود حاليا.
لا ما موجود
على يعني السنة. الآن الطالب بإمكانه أن
أبداً
لا يعطيه المرجع الفلاني اجتهادا يأخذه من
ولا توجد أي مؤسسة ولا توجد أي مؤسسة منضبطة. رجاء أستاذ علاء احنا ما نريد ندخل في هذه الزوايا الحرجة، لأنه أدري بأنه اطمئنوا أن البرنامج لا يبث، لأنه إذا دخلنا في هذه الزوايا الحرجة ما راح ندخل نصل إلى نتيجة. أنا أقول لك بشكل واضح وأنا ابن هذه المؤسسة 40-50 عام، اطمئنوا أنه لا توجد أي مؤسسة للتنظيم، بدليل أنك تجد الآن ادعاء المرجعيات هنا وهناك حتى من أكثر الناس جهلا يدعون المرجعيات في بعض الأوساط العلمية. لماذا؟ وهذا لا يمكن أن يكون في مكان آخر، لأن هناك أكو ضوابط. إذن أنا أعتقد بأنه أساسا هناك لابد من وضع ضوابط أساسية داخل المؤسسة الدينية، ولكن مو هذه الضوابط لقمع أي اجتهاد، وإنما ماذا؟ لتنمية الحركة الاجتهاد. أحسنتم. فرق بين أنه أنت تضع ثالوثا لقمع أي تحرك وأي تجديد وبين ماذا؟
يعني قمع سلفي.
أحسنتم.
لا يكون وإنما يكون
أحسنتم. نفس الذي كان في عصر
قمع للفوضى.
لا شو عزيز.
نعم.
نفس الذي كان في عصر المدارس الأربعة أو المذاهب الأربعة.
نعم.
لم يكن هناك قمع، لماذا؟ ولهذا حصلت 4 مدارس.
نعم.
نفس الذي كان في صدر ماذا؟ في صدر مدرسة أهل البيت. نعم. وهو أنه كان يوجد الشيخ المفي وكان يوجد الشيخ الطوسي ويختلفان مع كل الاحترام. إذن ليس التجديد يلازم ماذا؟
الفوضى
أبدا. نعم، حتى لا نقع في الفوضى نحتاج إلى ضوابط. إذن أنا أعتقد أن واحدة من أهم مخاطر الحوزات العلمية، أتكلم عن ما أتكلم عن الحواضر العلمية لأهل السنة، هم مسؤولون عنها، أنا معني ماذا بالحواضر الشيعية، بلي أعتقد بأن واحدة من أهم الموانع التي تمنع من وصول الحركات التجديدية إلى أهدافها المرجوة منها هو سلطة ماذا؟ هو
سلطة
فكرة السلف وقدسية السلف. طبعا هذه لها موروث روائي ضخم جدا، ولهذا أنتم عندما تأتون إلى الآن موروث السنة، قرني أفضل القرون، خلاص القرن الأول هو أفضل القرآن، ثم يليه قرن فقرن، يعني كلما أنت اقتربت من قرن رسول الله فأنت أقدس ولا بد أن لا تمس، إلى أن نصل إلى أصحاب رسول الله كلهم عدول وكل آرائهم كذا وكلهم في الجنة. انظروا القدسية
بالنتيجة تسفه آخر الآراء،
كل أحسنتم بعد لا يبقى. ثم هذه النظرية نفسها نحن مع الأسف الشديد نعيشها أين؟ في مدرسة أهل البيت. من أين؟ من خلال نظرية الإجماع. الآن لو أجمع المتقدمون على مسألة
مشهور العلماء
أو أحسنتم، هذه سلطة ماذا؟ المشهور أم يا مشهور؟ مو المشهور المتأخر، المشهور المتقدم. ولهذا جملة من الأعلام يقولون نحن عندما نقول الإجماع حجة مراد يا إجماع، يقول إلى أواسط القرن الرابع وأواخر القرن الرابع والخامس، خلاص انتهت القضية. بعد ذلك لو أجمعوا 100 قرن على مسألة لا قيمة لها، أما لو أجمع أولئك الذين هم في القرن الثالث والرابع كل القيمة لهم
حجة.
وهذه سلطة السلف، وهذه قدسية السلف. يعني يظهر أن العقل الإنساني مع الأسف نظمه هؤلاء بشكل أن القدم يعطي قدسية ماذا؟ يعطي قدسية للشيء
كالخل يعني.
أحسنتم، كلما صار أقدم. ولهذا أنتم تجدون الآن من يبحثون هنا يريدون أن يذكرون كلمات العلماء ماذا يقولون عنهم. هواي العبارة لطيفة، أنا بيودي أعزائي هذه العبارة التفتوا إليها كيف أنها مؤثرة للشيخ الجليل الأقدم. هذه هسه قديم له أقدم، يقول لا هذا قريب ماذا؟ قريب من الأئمة. هسه بيني وبين الله، وإذا كان قريب من الأئمة، مو نحن وجدنا بأنه من هم قريبون من النبي الأكرم بيني وبين الله من أقربائه ومن لحمه ودمه، خالفوه بل أشد المخالفين له، حتى نزل في حقهم تبت يدا أبي له. ثم ماذا قريب؟ ولكنه مع الأسف الشديد أن العقل الإسلامي عموما والعقل الشيعي خصوصا منظم على ماذا؟ أن هؤلاء كانوا من المحيطين بالأئمة، هؤلاء أصحاب الأئمة، هؤلاء قريبون من عصر أهل البيت، إذا آراءهم ماذا؟ هم أقدر منا على فهم النص الديني. والآن في كلامكم أيضا كان صحيح، هذه هم أقدر. من أين جاء أقدر؟ هذا النص الديني كما هو حجة علي، كما هو مخاطب به، أنا مخاطب بالنص الديني. يعني النص القرآني فقط مخاطب به الأقدام، أنا ما مخاطب به. وقال لي أنت عليك أن تفهم ما يفهمه،
لا تقلد.
أن تقلد، هذه هي الخطورة الأصلية أعزائي. طبعا لابد أن نميز جيدا بين حذف سلطة السلف وبين احترام السلف، هذا لا يتبادل.
هذه المناقشة العلمية أساسا خارج هذه
الدوائر الشخصانية. لا مع الأسف الشديد أنتم تجدون،
وحتى لربما أنا كنت يعني أردت أن أسأل فيما يتعلق بالحاضرين.
أحسن الكلام، كلام
أدام الله في أعمار جميعهم من مؤيدين ومن مخالفين.
أحسنتم، هي نفس القضية يعني، وأنا كنت أصل إليها.
هذه القضية خارج أساسا
كنت أصل إليها، وهو أنه الآن أنت، أنا أقول قال أستاذي وأفتخر بتلمذتي له سيدنا الأستاذ السيد الخوئي، ولكن هذا احترام لأستاذيته، ولكن هذا إذا ناقشت آراءه هذا ليس طعنا في السيد الخوئي.
بالعكس فخر للسيد الخوئي أن يأتي
كما كان هو كذلك. نعم. كما كان كذلك كان هو. يعني هو أيضا كونوا على ثقة أن السيد الخوئي لم يحترم سلطة السلف، كثير من قواعد السلف، الإجماع لم يقبله، الشهرة لم يقبلها، عمل الأصحاب، جابر للحديث لم يقبله، إعراض الأصحاب عن الحديث لم يقبله، كل هذه نفاها. ولم يقل له أحد لماذا تطعن في علمائنا السابقين، بل بدأوا يقولون المجدد زعيم الحوزة. ولكن أنا لا أعلم لماذا باء السيد الخوئي تجر، ولكن باؤنا ماذا؟ لا تجب.
لأن المشكلة سمحت السيد أحسن. كما أشرتم هي ليست مؤسساتية.
أحسنتم.
المشكلة أنها
مجموعة مصالح. أحسنتم.
حتى لو لم شخصانية.
المهم أن أنا أعتقد هذا رأي محترم، أنا أعتقد هناك مجموعة، هذا الثالوث، أرجع وأقول هذا الثالوث المشؤوم غير المقدس، وهو المال والإعلام والسلطة الدينية. إذن أعزائي ما لم نتخلص طبعا، ولهذا أنا صرحت سابقا والآن أقول أن مسألة السلفية والسلفية ليست السلفية فقط، سلفية سنية الآن واقعا في حوزاتنا أو في كثير من زوايا تعيشها السلفية ماذا؟ الشيعية.
وحقيقة يعني حتى لا يختص بالإسلام، يعني
هناك
سلفية في الفكر الديني عموما.
فكر الديني عموما أحسنتم،
يعني الآن في المسيحية هناك أناجيل تنسب إلى السلف،
والسلف ولا بد أنها مقدسة وإلى أعزائي. ما لم نتخلص من قدسية وسلطة أفكار السلف، طبعا أرجع وأقول عندما نقول السلف هذا مو معناه أنه نأخذه ونرمي به عرض الجدار، لا لا لا، لابد أن يوضع تحت مبضع النقد والجرح والبحث العلمي. ما صح منها يبقى، وما لا يصح ماذا؟ يكون مرتبطا بعصره وانتهى. وإلا اطمئن أي حركة تصحيحية من خلال هذا الثالوث المشؤوم سوف ماذا؟ سوف يوأد، كما أنتم وجدتم حركات تصحيحية كبيرة في القرن الأخير حصلت، ليست قليلة هذه الحركات
في الأربعين سنة الأخيرة،
ولكنها كلها وئدت. لماذا؟ لأنها إما كانت لا تملك المال، لأن إمبراطورية المال كانت أين؟ في سلطة السلف، وإما كانت لا تملك الإعلام. وعندما أقول الإعلام أعزائي مو مرادي الفضائيات، مو فقط مرادي الفضائيات، مو فقط المراد فضائيات، ولا قد يقول قائل سيدنا أنتم تخرجوا على الفضائيات، لماذا تقول لا أملك الإعلام؟ لا لا، أنا مقصودي منظومة الوكلاء والمعتمدين والموثوقين والذين يبشرون بأن هذا أعلام وهذا ليس بأعلام وهذا مجتهد وذاك ليس بمجتهد من غير أي ضابطة. المشكلة هي هنا أن هذا أعلم، على أي أساس أعلم؟ فقط شهدوا له 50.
هو مشكلة هذا الثالوث الذي أشرتم إليه عدم وجود ضابطة فيه، وإلا هذا الثالوث أنا هم أرغب به.
جيد جدا، ولهذا أقول
سماحتكم هم يريده،
بل أريده، ولكن نعم. أن يكون في خدمة المذهب لا أن يكون في خدمة الأشخاص،
تكون له ضابطة
ضوابط. أحسنتم. الآن أنتم تجدون بأنه من قال بيني وبين الله المال شيء ضار، بل هو شيء حسن، ولكنه بشرط أن يكون ماذا؟ بيد علي وبيد الحق، لا بيد معاوية وبيد الباطل. ولكن عندما يقع بيد معاوية ماذا يفعل؟ يجلس عليا في بيته.
طيب، هل هذه هي الوصفة التي تضعونها لحل هذه؟
أحسنتم جزاكم الله خيرا. من هنا لابد أن ننتقل أعزائي إلى الوصفة التي نعتقدها لحل هذه الإشكالية. أنا في اعتقادي أنه إذا أردنا لهذه الحوزات ولهذه الحواضر العلمية أن تنمو وأن تقف على أرجلها، لابد أن ننتهي ماذا؟ ها؟ من هذا المانع. وإلا لو استمر الحال على ما هو عليه في حواضرنا العلمية وبالخصوص النجف الأشرف، سيؤدي إلى موت أسس هذه المدرسة، سيؤدي إلى موت، مو فقط يؤدي إلى غيبوبة، يؤدي إلى ماذا؟ إلى موت أسس هذه المدرسة.
داخل قوسين سماحة السيد، يعني لربما يشكل عليكم البعض بأنك تذكر النجف كثيرا.
سؤال مهم، قبل أن أذكر الوصفة سأجيب على هذا السؤال. الجواب خلي أقولها صريحة،
يعني البعض يقول
لماذا يخصص النجف
أمام المشاهد؟ نعم. بصراحة البعض يقول أنك مدفوع من إيران، البعض يقول أنك تريد أن تدق إسفينا بين قوم وبين النجف، البعض يقول أنك حسدا من النجف
وما شاء الله وكثير. نعم. هذا الكلام أنا أقول ما في اعتقادي، والآخرون الذين يقولون غير ذلك بيني وبين الله إن كانت عندهم حجة يوم القيامة فمعذورون، وإلا إذا قالوا كلاما شططا أنا خصيمهم يوم القيامة، لأنه أنا دا أصرح باعتقادي في النجف أمامكم.
عقيدتك؟
عقيدتي في النجف وفي حوزة النجف. أعزائي، أنا معتقد لأسباب كثيرة أن مدرسة النجف وحوزة النجف بتأريخها العريق الذي قد يمتد إلى حدود 1000 عام تشكل واحدة من أهم أركان الهوية الشيعية. يعني حذف مدرسة النجف من الفكر الشيعي يعني أن الهوية الشيعية تصاب ماذا؟ تصاب باهتزاز يكون في علم العز. هذا اعتقادي في مدرسة النجف. ومن هنا عندما أوجه الخطاب إلى حوزة النجف، أولا الكلام ليس موجها إلى الأشخاص، وإنما الكلام موجه إلى المؤسسة، إلى التي تمثل هوية التشيع في مدرسة أهل البيت، أن هذه المدرسة إن نهضت وإن تحركت وإن استقامت وإن قويت أسسها أثرت على باقي الحواضر العلمية في الواقع الشيعي كله،
بل أثرت على مجمل الفضاء الإسلامي.
تمام. وإن فقدت دورها وضعفت ولم تقم بمسؤولياتها كما ينبغي أثرت سلبا على جميع الحواضر العلمية الشيعية، بل أثرت على الواقع الشيعي بأكمله في كل العالم الإسلامي. لماذا؟ لأن الكل ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى موقف النجف، ينظر إلى موقف هذه المؤسسة العريقة التي تمثل. ولذا أنا عندما تجدون أحاول أعزائي أن أخاطب النجف وطلبة النجف وعلماء النجف والمتصدين في النجف، لأنه أعتقد بأن الحركة الأصلية من أين تبدأ؟
من النجف.
من النجف أعزائي. واطمئنوا، اطمئنوا ببركة الله وعنايته سآتي إلى النجف، سآتي إلى النجف في الوقت المناسب، سآتي إلى النجف. أنا أتصور أن الحركة الحقيقية والحركة التصحيحية الواقعية لابد أن تبدأ من هناك.
هذه الإجابة التي طرحتموها قد يسألها كثيرون، لماذا غائب السيد الحيدر؟
الجواب باعتباري أنه أنا ناظر إلى الزمان والمكان والظروف والشروط، لو كانت مآتية لن أتأخر ساعة واحدة في الذهاب إلى النجف وإلى العراق، ولكنه أعتقد الآن إذا حضرت في النجف أو في العراق لعله السلبيات تكون أكثر من الإيجابيات للإصطدام الذي يقع بين ذلك الثالوث وبين المشروع الذي أحمله. لأن أنا قلت أن هناك الآن ثالوث، هذا الثالوث يتصور أنه مالك. لماذا؟ مالك ملك شخصي لأشخاص، لطرف، لجماعة أو كذا. هذا الذي أريد أن أقف أمامه عزيزي. إذن أرجع وأقول الخطاب إلى النجف، لا سمح الله، لا سمح الله، وأستجير بالله أن أكون بصدد تضعيف حوزة النجف التي هي حوزة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. ما لكم كيف تحكمون؟ نعم، الذي يتهمني بشيء آخر إن كان مع حجة يتهم بيني وبين الله معذور، لأنه توجد عنده حجة شرعية. أما إذا يقول شططا من القول فأنا أقف خصيم له يوم القيامة، لأنه أنا أعتقد أن حركتنا الأصلية لابد أن تبدأ من أين؟ من النجف. إذن عندما أقول النجف، النجف،
إن شاء
النجف
الله في هذا الشهر المبارك نتجاوز عن الشطط
أرجو الله، أرجو الله. إذن أرجع إلى الوصفة. أنا معتقد إذن حواضرنا العلمية وبالخصوص ماذا؟
النجف،
النجف. الآن واضح بعد. ولذا عندما أوجه الخطاب إلى علماء النجف، إلى طلبة النجف، إلى المؤسسات في النجف، إلى بيني وبين الله، لأنه أعتقد هي تقريبا إذا أردت أن أضرب لها مثال تمثل ركنا أساسيا في منظومة الحواضر العلمية. طبعا بحمد الله تعالى الآن حوزة قم أيضا بحمد الله تعالى وببركة هذا النظام الموجود فيها الآن بلغت أوجها في الدروس وفي، ولكنه لا يتبادر إلى ذهنكم أيضا ليست مصابة ماذا؟ بآفات. لا يتبادر إلى ذهن الأعزاء أنا هذه الآفات التي أقولها.
هذه قضايا عامة، يعني
لها قضايا تاريخية سننية. نعم. يعني في كل، نعم قد تقول دائرتنا هنا أضيق ودائرتها هناك أوسع. إذن أعزائي أنا معتقد أن النجف إذا تحركت، إذا صلحت، إذا قويت، إذا استحكمت أسسها، إذا قامت بدورها كما ينبغي وكما أرادها منه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، سوف يكون هناك دور أساسي للشيعة في العالم. هسه نرجع
إلى الوصفة.
إذا أعزائي، إذا بقينا نحن وسلطة السلف وقدسية أفكار السلف وما رسمه السلف لنا من المباني العقدية والتفسيرية والقرآنية اطمئنوا أن هذه المدرسة إلى موت، إلى موت سريري، إلى أن يهيئ الله لها من ماذا؟ من يقوم بدوره. لماذا أعزائي؟ لماذا تقول إلى موت؟ باعتبار أنه بحمد الله تعالى الآن الشيعة توسعت دائرتهم في كل العالم، لعله الآن لا تجد دولة في العالم إلا وفيها ماذا؟ من أتباع مدرسة أهل البيت. يعني 200 دولة في العالم عندنا الآن يوجد فيها ماذا؟ أتباع هذه المدرسة بمئات الملايين موجودين، وهؤلاء يحتاجون أمور فكرية وثقافية وعقدية وسياسية
استجدت الكثير من
وسياسية واجتماعية وتربوية، لأنه هذه حاجات العصر،
نفسية
اقتصادية واقتصادية، هاي المنظومة الكاملة نحتاج إليها،
اتصالاتية
كلها. نعم. سؤال، من لابد أن يقود هذه المجموعة الكبيرة من أتباع مدرسة أهل البيت؟ الآن من يقودها؟
المؤسسة الدينية،
المؤسسة والمرجعية. فإذا اقتصرت المرجعية على حد ماذا؟ على حد الرسالة العملية وكتابة الحلال والحرام. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن هذه القاعدة العريضة الواسعة سوف ينتابها التمزق والتشتت. لماذا؟ لأن التوجيه من المركز موجود أو غير موجود؟ غير موجود، لأن المركز حصر دوره في ماذا؟ ها؟
في الحلال،
حصر دوره في الحلال والحرام. وعندما تقول له تفسير يقول ليس من وظيفتنا، عندما تقول له عقائد يقول ليس من وظيفتنا، عندما تقول له مواقف سياسية يقول ليس من وظيفتنا، عندما تقول له مواقف في الدفاع عن المذهب يقول ليس من وظيفتنا، عندما 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 يقول ليست كلها من وظائف المرجع هذا. إذن النتيجة ماذا؟ أن هذه القاعدة الواسعة والعريضة من أتباع مدرسة أهل البيت إما سيرتبطون بمرجعيات مؤهلة أو غير مؤهلة، وهذا مع الأسف الشديد الذي تقوم به بعض الفضائيات والقنوات، أو بعض المتشيعين والمستبصرين بدأوا يرتبطون بمرجعيات فاشلة بائسة متخلفة، وبفكر ماذا؟ بفكر تطرفي تكفيري قائم على أسس مأزومة. لماذا؟ لغياب الدور الأساسي للمرجعية الأصلية، للمرجعية الحقيقية. إذن أعزائي، عندما أقول إذا هذا الوضع استمر سوف يؤدي إلى موت نظام المرجعية في الواقع الشيعي، نظام المرجعية سوف ينتهي دوره. لماذا؟ لأنه عندما يجد الشيعي أن نظام المرجعية يقوم بدوره بالنسبة إليه يؤدي يستجيب لحاجاتي أو لا يستجيب، لا يستجيب، فالرابطة تبدأ ماذا؟ بأن تضعف هذه الرابطة بين القاعدة الشعبية وبين ماذا؟ وبين المؤسسة الدينية. ونتيجة الأمر أنه عندما ضعفت الرابطة هناك هذا يحتاج أمور ثقافية فكرية عقادية سياسية سوف يرتبط بجهات أخرى.
طيب سمحت السيد، يعني هل تعتقدون أن مشروعكم إلى الآن ليس فرديا؟
يعني شنو؟
بمعنى أنكم تدعون إلى مؤسسة.
نعم.
لتصحيح هذا المسار.
أنا أتصور بأنه بيني وبين الله المؤسسة إنما تتحقق من خلال أبناء هذه المؤسسة. ولهذا إذا وجد من احترق قلبه على هذه المؤسسة وعلى الواقع الشيعي المتشرذم الآن في واقعنا المعاصر، لابد ماذا؟ أن نضع يدا بيد جميعا ماذا؟ لإنقاذ الواقع الشيعي، لإنقاذه فكريا، إنقاذه عقديا، إنقاذه سياسيا. هذه الآن أوضاعنا في العراق، أنتم تجدونها أمامكم الآن بعد هذه تجربة الآن. يعني الآن الحكم الذي يحكم في العراق الحكم شيعي أو غير شيعي من أتباع مدرسة أهل البيت، ولكن الواقع الشيعي ما هو؟ هذه أمامكم، من حيث الخدمات، من حيث الأمن، من حيث العلاقات مع الآخر. هسه هذا العلاقات الآخر السني أو الآخر كردي. من حيث العلاقات الإقليمية تجدون أن العلاقات منتظمة وغير منتظمة، غير منتظمة، كلها تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى
تحتاج
علاج.
إلى جهد مرجعي
طبعا، كل أساسا هو المسؤول الأول، هو المسؤول. ولكنه المشكلة أين؟ المشكلة أن النظرية التي تنطلق منها بعض أعلام المؤسسة المرجعية يقول بأنه نحن لا نرى أن هذه من مسؤولياتنا. إذن تبقى هذه الأمور بيد ماذا؟ بيد غير المؤهلين لها،
بيد السياسيين.
السياسيين أم جيد؟ نعم. ولكن السياسيين يريدون أن يتكلموا مع الناس، والناس دينيا مرتبطين بماذا؟ بالمرجعية.
الجو والخطاب ديني والسياسي يتحرك بلغة المصالح.
إذن أنا أتصور بأن الحل الأصلي هو أن حواضرنا العلمية وبالخصوص مدرسة النجف وحوزة النجف لا بد أن تنفتح على هذه المعارف، يا معارف، المعارف الدينية عموما، لتستجيب لمتطلبات الشارع الشيعي وأتباع مدرسة أهل البيت. لا بد أن تنفتح على معارف التفسير كما انفتحت على معارف الفقه والأصول، على معارف التاريخ، على معارف الخطابة، وإنشاء مؤسسات خطابية قائمة على أسس صحيحة، ومؤسسات عقائدية ودروس عقائدية ومجمل العلوم الإنسانية. مجمل العلوم الإنسانية نحن الآن نحتاجه أين؟ في حوزاتنا العلمية.
أتصور في الجمهورية الإسلامية هناك مثل هذا الجهد الآن، وجهد مكثف في حوزة قم.
ولهذا قلت بأنه أساسا الدوائر تختلف. والسبب ماذا؟ أن هؤلاء ببركة النظام والجمهورية الإسلامية وتوليهم لأمور السلطة وجدوا أن أمور الناس يمكن إدارتها بمجرد الرسالة العملية والحلال والحرام أو لا يمكن.
إدارة جامعات، إدارة عملية فكرية، إدارة عملية
مؤسسات فكرية ثقافية،
علاقات دولية.
أحسنتم. لماذا؟ من أين جاء ذلك؟ جاء لأنهم وجدوا أن الشارع يمكن إدارته بمجرد رسالة العملية ومن خلال منظومة من الوكلاء لا علاقة لهم إلا بأن يستلموا الحقوق الشرعية ولا يعلم أين تصرف وكيف تصرف. أنتم الآن لو تنظرون إلى هذه المنظومة،
أحسنتم،
تطورها. ولذا أرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق أنه نضع حلقة أو نتكلم في حلقة أنه ما هو المشروع الذي أعتقده لتطوير ماذا؟ المؤسسة الدينية.
أنا بقي لي دقيقة لربما من الوقت، أريد بنحو الفتوى سمحت السيد، وهذه أيضا تهمة، هل تريد أن تستنسخ النموذج الإسلامي في إيران للعراق؟
أبدا أعزائي، أبدا. مرارا قلت وأكررها الآن بأن العراق له خصوصيته وخصوصياته ومميزاته، وتختلف في كثير من المفاصل الأساسية عن الخصوصيات التي تعيشها الجمهورية الإسلامية. يعني أنتم الآن تنظرون الآن في قانون الجمهورية الإسلامية، واحدة من الأمور التي يقسم عليها رئيس الجمهورية وبالأمس أقسم عليها
الدفاع عن المذهب
الرسمي. بيني وبين الله، لماذا هذا يوجد في نظام الجمهورية الإسلامي، في دستور الجمهورية الإسلامي؟ يعني الدفاع عن مذهب التشيع ومدرسات باعتبار أنه الغالبية العظمى. أما هذا، هل يمكن أن رئيس الجمهورية في العراق عندما يريد يقسم الدفاع عن مذهب، يا مذهب مولانا، عن مذهب الشيعة، لو مذهب السنة، لو مذهب الحنفية، لو مذهب الحنابل؟ أبدا.
الشافعية.
ثم لابد أن يدافع عن القوميات، يا قومية مولانا، القومية العربية، القومية الكردية، عزيزي أساسا خصوصيات العراق. ولذا أنا قلت مرارا وتكرارا أن لكل بلد ماذا؟
خصوصيته
الخاصة به، وللعراق أيضا خصوصيته الخاصة، ولا بد أن يكون النظام الحاكم فيه منطلقا ومنسجما مع ماذا؟ مع خصوصيته التي يعيشها.